الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي أنه لا يوجد نشاط نووي ولا موقع نووي غير معلن عنهما في إيران. وأضاف محمد إسلامي في تصريح له اليوم: لقد انسحب الغربيون من الاتفاق النووي والآن يريدون العودة إليه، لكنهم لا زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني إلى تصريح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي القاضي بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمت وأن المفاوضات مستمرة، مضيفا أن الموضوع المدرج على جدول عملنا هو إزالة الغموض والرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي إن إبداء الحكومة البريطانية ردود فعل متوترة ومتسرعة على تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس علي رضا أكبري يؤشر على ممارسة سلسلة الأعمال الخبيثة لهذه الحكومة ضد الشعب الإيراني خلال القرنين الماضيين. وأضاف: كان متوقعا أن تعتذر لندن رسميا للشعب الإيراني عن هذه الفضيحة التي ارتكبتها. أعلنت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اختتام مناوراتها في الخليج الفارسي بنجاح. وأكد قائد سلاح البحر لحرس الثورة الإدميرال علي رضا تنجسيري استخدام صواريخ كروز البحرية وطائرة مسيرة ذات أهداف متعددة، مشيرا إلى إكمال جميع المراحل التشغيلية للمعدات بجدول زمني. وشدد تنجسيري على تصنيع هذه المعدات بكفاءة محلية، مضيفا أن إيران تتمتع بالاكتفاء الذاتي بمجال التصنيع العسكري. قام ممثلون ودبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي بزيارة إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان أوضح أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على موقف أوروبا بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الشريف، مشددا على أهمية احترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية في القدس. أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها قوة للاحتلال الصهيوني بشكل مباشر بكمين محكم في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكد الإعلام العبري تعرض جنود الاحتلال لإطلاق نار كثيف قرب قبر يوسف أثناء تأمينهم المنطقة لاقتحامات المستوطنين، فيما اعتقل الصهاينة مواطنا فلسطينيا بمنطقة الضاحية. نفذت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي اليوم عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وقال أمر اللواء علي السعيدي في بيان إن قوة من الحشد الشعبي نفذت صباح اليوم عملية دهم وتفتيش وتمشيط في قضاء الطارمية شمال بغداد بحثا عن فلول داعش ومضافاتهم، مبينا أن العملية تهدف لإدامة زخم الأمن بالمنطقة ومنع استغلال الدواعش لأي جزء من القضاء. أقدمت بحرية الاحتلال الصهيوني على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة مرتين خلال الساعات الماضية. وصرحت قيادة الجيش اللبناني أن زورقين تابعين للبحرية الصهيونية اخترقا المنطقة المائية اللبنانية لمسافة أقصاها 500 متر، مشيرة إلى إطلاق جنود صهاينة كانوا على متن القطعتين البحريتين قنبلة ضوئية فوق البقعة البحرية المذكورة. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتاً طيباً مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 18 من كانون الثاني يناير عام 1915 ميلادي أبرمت فرنسا وبريطانيا وروسيا الاتفاقية المعروفة بالمعاهدة السرية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. والسبب الذي دفع بهذه الدول إلى إبرام الاتفاقية هو مواجهة الدولة العثمانية التي انضمت إلى جبهة دول المحور أي ألمانيا والنمسا في الحرب، والذي تسبب بقطع الارتباط بين البحرية الروسية في البحر الأسود وقوات بحرية الحلفاء. وبعد إبرام المعاهدة السرية هاجمت قوات الحلفاء مضيق الدردنيل الرابط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لاحتلاله. وأخيرا وفي 18 من كانون الثاني يناير عام 1919 ميلادي انطلقت أعمال مؤتمر السلام التاريخي بمشاركة ممثلين عن 27 دولة من 5 قارات في قصر فيرساي بضواحي باريس، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد عقد المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي أنذاك جورج كليمانسو، وبدون مشاركة الدول 5 التي هزمت في الحرب العالمية الأولى أي ألمانيا والنمسا وبلغاريا وهنغاريا والدولة العثمانية، لفرض الغرامة الحربية على ألمانيا وتقسيم أراضيها بين دول الحلفاء. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنها کونه ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کونه ہے
اللہ اللہ
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم أيها الأكارم، ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان بين مطرقة المقاومة وسندان صراعات الداخل، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية عبر الهاتف. وفي نهاية مطاف هذا البرنامج سوف تكون لنا وقفة عند فقرتنا وحتى الصبار، عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم من متابعة لقائنا حتى نهايته إن شاء الله، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم.
أهلنا في الشتات.
ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. تعجز كثير من العائلات الفلسطينية في مخيم الجليل في بعلبك شرق لبنان عن شراء مادة المازوت لتدفئة منازلها في ظل البرد القارس، بعد ارتفاع سعرها بشكل يفوق قدرتهم الشرائية. وتناشد عائلة المخيم الأونروا والفصائل الفلسطينية تأمين هذه المادة التي تعادل أهميتها أهمية الخبز في فصل الشتاء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
في مدينة الشمس بعلبك بيوت لا تعرف الدفء. لم تضع عائلة عطور في مخيم الجليل ما تعرف بالصوبيا هذا الشتاء لعجزها عن شراء مادة المازوت بعد أن ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرتها المادية.
احنا ما ركبنا الصوبيا هاي السنة لأنه ما معنا حق مازوت، مش مأمنينها. بالليل عم نضيع بالحرامات، ونحط عنا حرامات ونلبس جاكيتات حتى نقدر نكفي ليوم التاني.
كل بيت يحتاج بالحد الأدنى إلى 10 لترات من المازوت للتدفئة يوميا بحسب اللاجئين هنا، أي ما قيمته 10 دولارات تقريبا، مبلغ يصعب تأمينه على لاجئين يحصلون مأكلهم ومشربهم بشق الأنفس.
إن إحنا فيش حدا بيقدر يعبي برميل مازوت، إذا برميل المازوت هنا استعنا 3,500,000 وبعده يصير 4 مليون. اللي مش ملاقي طعم ابنه رغيف خبز كيف بده يأمن له تدفئة؟
كل معاش 300-400، هذا كيف بده يأمن لأولاده المازوت ويأمن للحق المواد الغذائية والمصروف اليومي للأطفال؟ هاي يعني إحنا أولادنا محرومة من كل شيء.
سبق لأهالي المخيم أن خرجوا في اعتصام مع بداية البرد، طالبوا فيه الأونروا والفصائل الفلسطينية بتأمين مادة المازوت في ظل هذه الأزمة التي لم يشهدها لبنان من قبل، لكنهم لم يلقوا حتى الآن أي استجابة فعلية.
إذا لم تستجب الأونروا أن نذهب إلى الأمم المتحدة وإعلان صوتنا أمام تقصير الأونروا في هذا الجانب كي تتحمل مسؤوليتها، الأونروا أمام المجتمع الدولي تعطي صورة للاجئين أنها تقوم بتقديم خدمات للاجئين، نحن هنا عينة حقيقية لا تستطيع اليوم أن تؤمن مأكلها ومشربها في هذه الأيام الصعبة.
عندما تصير درجات الحرارة تحت الصفر تصبح أهمية المازوت بالنسبة لسكان الجليل تعادل أهمية الخبز، وفقدانه يعني تهديدا لحياتهم وتحديدا حياة المرضى والأطفال منهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل في مدينة بعلبك شرق لبنان عطا سحويل، نستمع معا.
سيد عطا، في ظل غلاء أسعار المحروقات بشكل كبير ومرتفع ومن المحتمل أن يزداد في المرحلة المقبلة، كيف يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الجليل في ظل عدم قدرتهم على شراء هذه المادة للتدفئة؟
مشكورين على هذا البرنامج اللي بيسلط الضوء على معاناة بيعنيها أهل البقاع وتحديدا أهل يعني منطقة بعلبك اللي بترتفع عن سطح البحر ما يقارب 1200 متر.
لا شكر على واجب.
يبدأ فصل الشتاء أن من شهر 10 و ويبدأ البرد وتبدأ الناس بالبحث عن التدفئة، وكما تعلمون المطلوب من الأونروا الآن تالي حالة طوارئ، يعني تبحث الآن عن حالة طوارئ، ومفترض يعني عفوا مفترض أن الأونروا عند خطة طوارئ مسبقة ومعدة سلفا لتأمين على الأقل لتأمين مادة المازوت لأهل المنطقة، وبالتالي تتحمل المسؤولية أمام هذا التقصير الواضح ونضعها يعني بين قوسين أنه ما هو المقصود من هذا التقصير. منطقة البقاع أو منطقة بعلبك بالتحديد تعاني ما تعانيه منذ فترة ليست بقريبة، الأوضاع الاقتصادية للناس، قلة الأشغال، أضف إلى ذلك الآن الوضع الاقتصادي عبء أكبر، أضف إلى ذلك الآن مادة المازوت اللي يعني يتجاوز سعر البرميل 150 دولار، حاجة المنزل، حاجة البيت بالحد الأدنى يومي من 10 ل 15 لتر مازوت، هاي فقط إذا كان يعني عنده مدفأة واحدة وعنده نسميه سخان المياه اللي أيضا كمان مطلوب المياه السخنة، يعني بالحد الأدنى 15 لتر يوميا لكل عائلة، هذا الحد الأدنى بنحكي.
طيب سيد عطا، أين دور الفصائل في هذا الإطار في محاولة لتأمين جزء؟ منظمة التحرير، السفارة الفلسطينية، أين دور هؤلاء؟ هل تواصلتم مع هذه الجهات المعنية في محاولة لمساعدة أو حتى للضغط على الأونروا الناس ما تكون للبرد والصقيع؟ سيد عطا،
نعم، يعني نحن قمنا بسلسلة خطوات على الأقل من هي عبارة عن اعتصامات أو وقفات أو ما إلى ذلك، إضافة لأنه تواصلنا مع إخواننا يعني ومشكورين ومأجورين إخواننا بحزب الله يعني على الأقل أن يكون هذا الفلسطيني هو جزء من ما يقوم به حزب الله من توزيع لمادة المازوت، يعني والحمد لله وفقنا في ذلك وتم يعني اعتبارنا انه نحن جزء من هذه المنطقة، كما يعني اللي زي ما بقول بتعبي لبيتي بتعبي لبيتك، ووعدنا خير ان شاء الله. هني مشكورين ومأجورين على هذا الموضوع.
طيب المشكلة مستدامة سيد عطا، اين دور الأونروا؟
هو لا يحل المشكلة، هو بالطبيعة الحال لا يحل المشكلة. الآن نتحدث عن دور الأونروا ودور منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الجانب، المفترض أن الأونروا هي المعنية درجة أولى وأخيرة في إغاثة وتشغيل اللاجئ الفلسطيني أينما وجد. أيضا دور منظمة التحرير الفلسطينية ممثل للشعب الفلسطيني وتقوم بخدمات ما إلى حد ما. أنت تعرف جيدا بأنه يعني معظم الفصائل الأخرى لا تمتلك الإمكانيات الكافية على الأقل لإغاثة الناس. يعني إحنا في بعض المؤسسات بتساعد لكن ليس بالشكل المطلوب. إحنا نتحدث الآن عن أزمة حقيقية خاصة في هذا العام.
على أمل أن تحل المشكلة أشكرك شكرا جزيلا السيد عطا صحويل، كنت معنا عبر الهاتف من بعلبك شرق لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل عطا صحويل، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم أحبتنا الفاضل، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شيماء عبد الكريم وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر الموصول لعضو اللجنة الشعبية في مخيم الجليل في البعلبك في شرق لبنان الأستاذ عطا صحويل.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي،
وبليل المخيم كان عشق بلاده غنين، وغزلنا للوطن الحان صبرنا وتواسينا، وحلم العودة في نظل صورة حلوة لقريتنا،
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج. الكيان بين مطرقة المقاومة وسندان صراعات الداخل هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وإليكم التساؤلات التالية. ماذا في انعكاسات العمل المقاوم على مستوى الكيان؟ هل تسمح صراعات الكيان الداخلية بالتصعيد على الساحة الفلسطينية؟ وكيف يمكن التعامل فلسطينيا مع صراعات الداخل لصالح العمل المقاوم. الكيان بين مطرقة المقاومة وسندان صراعات الداخل محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. استشهد الضابط في الشرطة الفلسطينية حمدي شاكر أبو دية برصاص الاحتلال عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في بلدة حلحول شمال الخليل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 15 شهيدا بينهم 3 أطفال. وتركت قوات الاحتلال أبو دية ينزف ومنع الطواقم الإسعاف من إنقاذه بعد إصابته بجروح بالغة ما أدى إلى استشهاده على الفور. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في الخليل يرتقي الشاب حمدي أبو دية برصاص قوات الاحتلال لينضم إلى كوكبة من الشهداء الذين سبقوه منذ بداية العام. وحول تفاصيل استشهاده أوضحت المصادر المحلية أن أبو دية نفذ عملية إطلاق نار على حاجز عسكري لجيش الاحتلال مقاما عند مدخل النبي يونس شمال حلحول بسلاح كارلو، في حين أن وسائل إعلام الاحتلال ذكرت أن الشاب حاول تنفيذ عملية ضد جنود الاحتلال خلال قيامهم بفحص المركبات على حاجز عسكري في مدخل البلدة.
الجيش ما صدقنا، احنا ظلوا يطخوا على السيارة تبعتنا، طبعا احنا نزلنا تحت الكراسي، طخوا على السيارة والرصاص مشح ابني، تصاوب في ايده، مشحت الرص بنتي راسها كمان. وبعرف بعديها ما بعرف، زي حلم نزلنا من السيارة ولا في شاب على الارض. الشاب كان يتحرك شوي راسه وبعدين استشهد الله يرحمه يعني.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة وسرعان ما أعلن عن استشهاده، في حين أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه لفترة من الزمن ولاحقا احتجزت جثمانه. هذا وزعمت وسائل إعلام الاحتلال أنه يجري التحقيق في ضلوع الشهيد في عملية إطلاق نار طالت حافلة للمستوطنين في المكان نفسه قبل أيام، وفي حينها أغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة لساعات وضيقت على الأهالي بذريعة عمليات التنشيط.
حواجز طيارة، هناك عدد كبير من الجنود المتواجدين في هذه المنطقة والذين يعني يضايقون المواطنين ويصعبون حياتهم اليومية من خلال جملة عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى جميع المواطنين، ولكن الشعب الفلسطيني ما زال صامدا ومرابطا ومقاوما للاحتلال.
كما أكدت المصادر الفلسطينية أن الاسم الكامل للشهيد هو حمدي شاكر أبو دية الزماعرة، ويبلغ من العمر 40 عاما، وهو ملازم أول في جهاز الشرطة الفلسطينية ومن مرتبات شرطة محافظة بيت لحم، في حين تم تداول وصية تعود للشهيد يقول فيها إنه اختار خط النضال من أجل الدفاع عن المقدسات. وبارتقائه ترتفع حصيلة الشهداء إلى 15 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا في انعكاسات العمل المقاوم على مستوى الكيان؟ هل تسمح صراعات الكيان الداخلية بالتصعيد على الساحة الفلسطينية؟ وكيف يمكن التعامل فلسطينيا مع صراعات الداخل لصالح العمل المقاوم؟ مستمعينا ومستمعاتنا، أدعوكم للتواصل معنا عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا 00982215489950. كما يمكنكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، وعنواننا هو arabicradio.net. إذن الكيان بين مطرقة المقاومة وسندان صراعات الداخل هو محور حديثنا في هذا اللقاء، حيث نتحدث عن استشهاد ضابط من الشرطة الفلسطينية برصاص الاحتلال والعملية التي نفذت في بلدة حلحول بالخليل، وقد سبق ذلك طبعا اقتحام قوات الاحتلال لعدد من البلدات في جنين وسط اشتباك مع المقاومة. الوضع كيف يكون في الضفة الغربية؟ نحن بصدد الوقوف عند هذا العنوان. والشهيد أبو دية الذي دعا في وصيته كما استمعنا في التقرير الشعب الفلسطيني لحمل السلاح دفاعا عن الأرض والأقصى والمقدسات، هذه الوصية كيف يمكن تناولها؟ ودعوة لأهالي الضفة الغربية لحمل السلاح ودفاعهم عن الأرض والأقصى والمقدسات، طبعا على أرضية عملية التصعيد التي يقوم بها الاحتلال في ظل حكومة نتنياهو. لربما الأوضاع قد تختلف عما كان عليها سابقا خاصة في الضفة الغربية، ولكن المسألة المهمة الانشقاق الذي لازال قائم وموجود بعد تحديدا تفاقم بعد حكومة نتنياهو داخل ساحة الكيان المحتل، هل تسمح هذه الأوضاع للمنظومة الأمنية في الكيان الصهيوني على تصعيد حالة الصدام مع الفلسطينيين أم لا؟ إلى جانبها الاستفادة من الانقسام طبعا الذي يعتري ساحة الكيان من الجانب الفلسطيني، كيف يمكن الاستفادة منه والتعامل معه؟ إذن إذا هذا الملف مستمعينا الأكارم هو عن انعكاسات العمل المقاوم على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال. أستاذ خالد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا بكم سيد الكريم وشكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج. استشهاد ضابط من الشرطة الفلسطينية برصاص الاحتلال أستاذ خالد خلال تنفيذه عملية على حاجز الاحتلال في بلدة حلحول بالخليل، سبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال لعدد من البلدات في جنين وسط اشتباك مع المقاومة، ما هو تقييمكم للوضع في الضفة الغربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا حياكم الله يا أخي الكريم.
الله يبارك
يعني
فيكم.
هو ليس الأول، هو جزء من قافلة امتدت منذ أشهر مرد فيها عناصر وضباط الأجهزة الأمنية على سياسة التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، وقرروا الانحياز بقرار ذاتي منهم إلى شعبهم، التحقوا بصفوف المقاومة وقاوموا بواجبهم في الاشتباك مع الاحتلال.
جميل.
من زاوية دفاعا عن أبناء شعبنا وعن أرضنا وعن حقوقنا، ومن جانب آخر يعني في إطار تعزيز منهج المقاومة.
نعم.
مع قدوم هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة التي كما تتحدث لنا كفلسطينيين وكما نرى فيها خطرا كبيرا على حقوقنا الوطنية، إلا أننا أيضا نرى فيها فرصة وإمكانية.
نعم.
يعني لأن نستثمرها في ظل ما أشرت إليه من وضع داخل صهيوني.
نعم.
من أجل أن نعزز برنامجنا المقاوم، من أجل أن نصل جميعا كفلسطينيين وخاصة فريق السلطة والتفاوض والتنسيق الأمني، ليعلم هؤلاء جميعا أن العدو ليس لديه ما يقدم لنا، وأننا جميعا أعداء في عيونه، وبالتالي ليس أمامنا من خيار إلا المقاومة.
نعم. الشهيد أبو دية أستاذ خالد يعني كان قد طرح في وصيته للشعب الفلسطيني أو دعا الشعب الفلسطيني لحمل السلاح والدفاع عن الأرض والأقصى والمقدسات، كيف تتناولون وصية الشهيد أبو دية؟
يعني بالتأكيد هذه الوصية هو يعلم جيدا شهيدنا بطل رحمة الله عليه إلى من يوجه من أبناء الشعب الفلسطيني، يعلم أن هناك فريقين على الساحة الفلسطينية، فريق المقاومة.
نعم.
هذا الفريق الحزب زي الشهيد بدمه وبروحه قدم يعني روحه على هذا الإيمان وهذه القناعة، ووجه دعوته للفريق الآخر أن الخيار الصواب هو خيار المقاومة وخيار حمل السلاح في وجه الاحتلال، وخيار الدفاع عن شأننا، عن حركتنا، عن وطننا، عن أبناء شعبنا، عن أسرارنا، عن أخطائنا، عن أسرانا، عن بيوتنا. هذه الحكومة السورية المتطرفة لم يتحدث عن إمكانية التفاوض أو السلام أو هذه السخطات كلها. وهذه إلى فرصة أن نتوحد مجددا كلنا على خيار المقاومة بكل أشكاله، باليمارس ما يستطيع من أشكال المقاومة، من تفكير يمارس المقاومة السياسية والدبلوماسية فليمارس، لكن يحضر على الأرض، ومن استطاع أن يمارس المقاومة المسلحة فليمارس. وهي دعوة لأبناء الأجهزة الأمنية، أنا أرى في وصية الشهيد البطل دعوة لأبناء الأجهزة الأمنية أن يحملوا السلاح، لكن ليس بقمع أبناء شعبنا للتنسيق مع الاحتلال، احملوا السلاح ورجوا إلى العدو وفعل الشهيد مروع الشهيد وصية الشهيد.
نعم. طيب على أرضية عملية التصعيد التي يقوم بها الاحتلال في ظل حكومة نتنياهو، يعني إلى أين تتجه الأوضاع برأيكم؟
الواضح إلى مزيد من التصعيد.
نعم.
الحكومة لا تدعم مجالها ولا فرصها إلا لمزيد من التصعيد. عندما يقول مثلا المجرم بن كفير أنه سيحول حياة أسرانا الفلسطينيين إلى جحيم، هل يعتقد أن الأسرى لا بوكي لهم؟ هل يعتقد أن الأسرى أولا من حيث الأسرى أنفسهم طليعة شعبنا المجاهد ورأس حربنا في مقاومة الاحتلال، هل يعتقد أنهم لقمة سائغة سيتهمها؟ هم سيتحدون ذلك، أعلن النفير وأعلنوا التعبئة العامة، وهم جاهزون لمواجهة كل قوة تقدم عليها إدارة السجون بخطوة تماثلها في المستوى وفي الرد والعنف. ونحن كشعب فلسطيني أيضا نعلن النفير والتعبئة كفصائل مقاومة لنسبة أسرانا، لن نتركهم معهم. المعركة التي تخوض أسرانا هي معركتنا جميعا، ولا أحد منا يحسب أثمان الأسرى، كل الأثمان تهون عندما يتعلق الأمر بالأسرى. قف على ذلك الكريم، الأقصى واللقب والجليل وحياء القدس والشيخ جراح، كل هذه في إطار في عين العاصفة وعين الاستهداف الصهيوني، شعبنا لن يسمح بذلك.
نعم. ومن خلال متابعتكم في ظل الانشقاق التي تشهدها ساحة الكيان اليوم، وأنت أشرت لربما في بداية حديثك على هذه المسألة، هل هذه الأوضاع للمنظومة الأمنية في الكيان تؤيد أو تؤسس للتصعيد حالة الصدام مع الفلسطينيين؟
يعني أنا أعتقد أنه لو كان هناك من يفهم في حالة العدو الصهيوني، هو
نعم.
يعلم حجم التحديات الداخلية، هو يعلم أن من يقود إسرائيل اليوم بين القوسين مجموعة من العصابات والمجرمين المطلوبين للعدالة، أصحاب السوابق الجنائية، جزء منهم مطلوب بالمحاكم على رأسهم رئيس الوزراء، جزء آخر مدان بأحكام جنائية، وهذه العصابة التي تحكم إسرائيل اليوم لا تجد قبولا حتى من أبناء المجتمع الصهيوني نفسه، يعلمون أن هذه العصابة ستقفو على ما يسمى بمحكمة العدل العليا بين قوسين، وهي من يمثل القانون، ستفصلوا على التعليم، ستفصلوا على المال، وبالتالي ستأخذ الدولة بمجملها إلى اتجاه تلمودي ثوراتي متطرف وعنيف، وهو على حساب العلمانيين. الكل يعلم أن إسرائيل تحكم العلمانية منذ إنشاءها، وأن الدين شعار يعني يحاولون أن يرفعوه دون رصيد على الأرض. الآن هناك انقسام جدي بين الحريديين وبين العلمانيين، وأعتقد أن أولى ثمار شاهدناها يوم السبت الماضي في المسيرات الضخمة التي ليس لها مثيل في العقد الأخير، هم أمام تحديات كبيرة. الآن هل نتنياهو وعصابته سيختارون أن ينكفوا إلى الداخل ليعالجوا مشاكلهم الداخلية ويطفئوا جبهتهم الداخلية، أم سيفروا من هذه الأزمات الداخلية من خلال افتعال معركة خارجية مع الشعب الفلسطيني أو مع المحور المحيط، محور المقاومة؟ أعتقد أن الكرة في ملعب نتنياهو، وإن كنت أغلب الأولى، لكن الأمور ليست جادوا بالكامل، عندهم مجرمين صهاينة متطرفين في الحكومة قد يجر الجميع إلى كل الاتجاهات المرغوبة والغير مرغوبة.
طيب من الناحية الفلسطينية، يعني فلسطينيا كيف يمكن الاستفادة من هذا الانقسام الذي يعتري ساحة الكيان؟ كيف يمكن التعامل معه؟
أولا أن نستفيد منه لتوحيد جبهتنا الداخلية. هذه فرصة لكل المستويات السياسية الفلسطينية لكي تراجع حساباتها وتراجع منهجها وتراجع طريقها وتعود لتلتحم مع شعبنا، مع فصائلنا، مع قوى المقاومة.
نعم.
فالعدو الصهيوني المنقسم والمفتت كله يجمع على التنكر لحقوقنا، كله يجمع على عدم إقامة دولة فلسطينية، كله يجمع على تهويد القدس وتهويد أحيائها، وبالتالي وليس لديهم أفق سياسي ولا غير سياسي، وبالتالي أول فائدة يمكن لنا أن نوحد جبهتنا الداخلية. الثانية أن نستغل هذا الخلاف الداخلي من أجل المزيد من الضغط المقاوم، مزيدا من تفكيك هذا الكيان الهش الأوان من بيت العنكبوت. الممارسة المقاومة تجعل من هذا الكيان في حالة مزرية وتزيد من مشاكل الداخلية وإحباطاته. ونحن نسمع إلى ربما حركات اليوم تنادي بترك ومغادرة إسرائيل قبل أن تغرق. هناك حركات صهيونية، هناك جماعات صهيونية، هناك عناوين صهيونية تدعو المجتمع الإسرائيلي إلى الفرار من سفينة إسرائيل التي تغرق بالمشاكل الداخلية وتغرق بالعداء الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. نحن يجب أن نعزز هذا الشعور من خلال ممارسة حقنا في مقاومة الاحتلال، من خلال المزيد من مقاومة الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية للأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال، كنت معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم،
حياكم الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. تحية موصولة لحضراتكم المستمعين الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه، وعنوان حديثنا حول الكيان بين منطقة المقاومة وسندان صراعات الداخل. وقد تابعنا قبل قليل الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال، مشكورا طبعا على حضوره معنا. ندعوكم للاستماع إلى فقرة إنتاجية في إطار حديث برنامجنا، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
تعتبر أول رسامة كاريكاتير في فلسطين والعالم العربي، ترى بضرورة أن يكون فنان الكاريكاتير مثقفا ويتمتع بذكاء وقوة حدس كبيرين وبعمق في التواصل مع شعبه وقضايا أمته، عدا عن قوة الفكر وقوة الخطوط. هي زوجة لشهيدين، حيث استشهد زوجها الأول رامي سعد أثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني، وفي المرة الثانية كان حصار غزة وإغلاق معبر رفح هو السيف الذي وضع حدا لحياة زوجها الثاني وائل عقيلان بعد صراع طويل مع المرض ومنعه من السفر لتلقي العلاج في الخارج. كل ذلك لم يثنها عن مواصلة نقل معاناة شعبها والواقع المرير الذي يعيشه بفعل الاحتلال الصهيوني الذي نغص الحياة الفلسطينية وسرق منها البسمة. إنها رسامة الكاريكاتير أمية جحا، جمعتنا الصدف وكان معها هذا اللقاء المؤثر والمعبر والذي يحمل بين طياته نوعا من التحدي لكل ما يحاول الاحتلال فرضه. نعم الرسامة أمية جحا، يعني بالتأكيد في البداية نود الاستماع إلى بطاقة شخصية لك.
مواليد مدينة غزة عام 1972، ولدت في حي الشجاعية بمدينة غزة، ترعرعت في مدينة غزة ومدارسها، وتنقلت بين المراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكنت منذ الصغر مولعة بالرسم. بعد ذلك في المرحلة الثانوية العامة حصلت عليها من إمارة الشارقة بدولة الإمارات، وبعد ذلك التحقت بالتعليم الجامعي بجامعة الأزهر بغزة، وتخصصت بالرياضيات، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن الجامعة. ومن ثم التحقت بالعمل كمدرسة للرياضيات، ولكن طوال فترات سنوات الدراسة كما أخبرتك كنت محبة للرسم، وتحديدا فيما بعد بالكاريكاتير الذي من أجله استقلت من التعليم بعد 3 سنوات وتفرغت للعمل بالصحافة في عدة صحف فلسطينية وعربية.
نعم، الرسامة أمية جحا يعني بالتأكيد مشوار طويل وممتد في مجال رسم الكاريكاتير، يعني بالتأكيد نود التعرف على هذا المشوار وأهم المراحل التي مررت بها.
هو رسميا بدأت العمل كرسامة كاريكاتير منذ عام 1996، بدأ تكثفت كثيرا في المرحلة الجامعية، وتنقلت في العمل ما بين صحف فلسطينية متعددة، طبعا بالتأكيد هي أول وهي صحيفة الرسالة الأسبوعية والتي حتى هذه اللحظة أعمل بها منذ عام 1996، وثم صحيفة القدس الفلسطينية اليومية في عام 1999، ثم انتقلت للعمل بصحيفة الحياة الجديدة منذ عام 2002 إلى هذا اليوم. طبعا هنالك مواقع انترنت عربية أو مواقع صحف عربية، صحيفة الراية القطرية، موقع الجزيرة الإخباري، والعديد من المواقع العربية التي أنشر فيها رسوماتي.
نعم، يعني بالتأكيد لو تسألنا عن الدوافع التي دفعتك لاختيار هذا النوع من الفن، وما إذا كان رسم الكاريكاتير موهبة أم دراسة أكاديمية؟
هو بالتأكيد كفن بالتأكيد يكون موهبة، يعني أنا منذ الصغر لم أختر لنفسي هذا المجال، ولكن سبحان الله يعني الله زرع فيها هذه الموهبة التي تنبه لها الكثير من المحيطين به منذ نعومة أظفاري. ولكن الاستمرارية على هذه الموهبة وصقلها وتنميتها هذا الذي يؤدي إلى تطورها. أن إذا كنت في تلك المرحلة قد توقفت كما فعل كثيرون ممن كانت عندهم موهبة الرسم وبعد ذلك شغلتهم الحياة وانتبهوا لأشياء أخرى، بالتأكيد أي موهبة ستموت إن لم تمارس.
من جديد نرحب بضيفتنا رسامة الكاريكاتير أمية جحا، ونكمل الحديث معها حول أهم الرسائل التي يحاول رسام الكاريكاتير إيصالها خصوصا في الحالة الفلسطينية. ضيفتنا الرسامة أمية جحا، أهلا بك من جديد، وننتقل للحديث عن عوامل نجاح الرسام أو رسام الكاريكاتير، وفي حالة أمية جحا بالتحديد باعتبارها أول رسامة كاريكاتير فلسطينية وعربية في هذا المجال، حدثينا عن العوامل التي ساعدتك للوصول إلى هذا النجاح.
هو بالتأكيد بداية توفيق الله عز وجل، ثانيا الرعاية سواء من الأهل أو الأصدقاء أو محيط المدرسة، كل هذا الجو الذي كان خصبا لتشجيع هذه الموهبة أدى إلى سرعة نموها. ثالثا أنا أقول بأن لفلسطين لها خصوصية كبيرة جدا في تفجير الطاقات على كل المستويات بما فيها الرسم، فأغلب فناني الكاريكاتير حتى المشهورين عربيا أصولهم فلسطينية، هنالك الشهيد نازل علي، هنالك عماد حجاج، بهاء البخاري وغيرهم الكثير من الأسماء الفلسطينية التي ربما الجنسية العربية ضغط عليها، ولكن هي بالأصل لها أصول فلسطينية. خصوصية القضية الفلسطينية وما عانيناه فجرت كل هذه المواهب، فجرت كل هذه التناقضات التي فيما بعد أصبحت في فن يسمى فن الكاريكاتير.
نعم، وهذا يعني ما يدفعنا للحديث عن كيف نجحت الرسامة أمية جحا في تجسيد الواقع الفلسطيني من خلال هذه الرسومات.
أنا أولا بنت هذا الشعب الذي أفخر بالانتماء إليه، وبالتالي فإن أي هم يعانيه الإنسان الفلسطيني أعانيه، وبالتالي أيضا يكون لزاما علي، واجب علي أن أنقل هذه المعاناة وهذا الهم الفلسطيني الذي لا يخص الفلسطينيين وحدهم. وقضية فلسطين لا تخص قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية إسلامية. لذا علينا أن ننشر هذه القضية ودوما نذكر العرب والمسلمين بأن مسؤوليتهم كبرى أمام الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير من فقده لإخوته ومساندتهم له. ولذا كانت رسالتي بهذا الفن، وكانت يعني رسالة كل فنان فلسطيني، بأن يعني نسخر هذه الريشة من أجل القضية الفلسطينية.
نعم، وهنا يكمن التساؤل، يعني هل ارتقى هذا الفن إلى مستوى الحدث الفلسطيني؟
بالتأكيد أنا أتوقع نعم، يعني التطور الكبير سواء حتى في التقدم التكنولوجي أيضا ساهم في نشر أي كاريكاتير ربما يكون محجوبا في يوم ما أو تضطر صحيفة لحجبه. الكاريكاتير الفلسطيني انتشر على مستوى عالمي وليس فلسطيني أو عربي فقط. صار هنالك نوع من النضج الفكري والعقلي في لدى الفنانين ولدى حتى الشعب، يعني الناس الذين يتذوقون الفن لا يتذوقون يعني أي ريشة، بل هنالك حركة النقد أيضا، حركة النقد المتطورة في الشعب الفلسطيني وفي الحركة الفنية، كلها ساهمت في تطوير الفن الفلسطيني بشكل عام وبما فيها الشكل الكاريكاتير الفلسطيني بشكل خاص.
نعم، بالتأكيد في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لرسامة الكاريكاتير أمية جحا على هذا اللقاء الطيب والممتع وعلى تلك الكلمات التي تعبر عن هذا الانتماء الحقيقي لفلسطين. وإلى أن نلتقي في الجزء الثاني من هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله وكذلك كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.